بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول الشروط التي يعتبر توفرها حتى يلتزم بوجوب التقصير، بمعنى أنه لو لم تكن الشروط المذكورة متوفرة لم يلتزم بالتقصير حينئذ. ومن الشروط التي ذكرت في المقام اعتبار استمرار القصد، بمعنى استمرار قصدي بمعنى استمرار قصد قطع المسافة. ولهذا لو عدل عن قطع المسافة قبل بلوغ الأربعة فراسخ أو حصل له تردد لم يسغ له التقصير حينئذ، بل كانت وظيفته التمام. إذن يعتبر استمرار قصد قطع المسافة حتى يقطع المسافة خارجا أو يقطع المسافة خارجا فيترتب الأثام، ما لم يقطع المسافة خارجا لا يترتب الأثر. فعندنا قطع المسافة وقصد قطع المسافة واستمرار القصد إلى حين قطع المسافة. اعتبار استمرار قطع المسافة، حكى السيد العاملي رضي الله عنه في كتابه القيم مفتاح الكرامة القول بهذا الشرط عن غير واحد من الأصحاب، سواء من القدماء أم من المتأخرين أم من متأخر المتأخرين. خالف في ذلك المحقق السبزواري قدس الله تربته الطاهرة، فقال بأن الحجة للمشهور في اعتبار هذا الشرط غير واضحة، ويمكن للمستمعين المتابعة والملاحظة. بل عن غير واحد من أصحابنا دعوى الإجماع على اعتبار هذا الشرط كما لا يخفى. الكلام فعلاً فيما هو الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في اعتبار هذا الشرط أو الالتزام بمؤداه. استدل السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة بصحيحة أبي ولاد الواردة في الباب رقم 5 من أبواب صلاة المسافر حديث رقم 1، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو من 20 فرسخا في الماء، فسرت يومي ذلك أقصر الصلاة، ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة، فلم أدري أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام، وكيف كان ينبغي أن أصنع. فقال الإمام عليه السلام إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير، لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك. قال وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانك ذلك، لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت، فوجب عليك قضاء ما قصرت، وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أو الصحيحة على المدعى. قال رحمه الله بأن المستفاد من صحيحة أبي ولاد أحكاما ثلاثة: الأول لزوم إتمام الصلاة على كل من عدل قبل بلوغه الأربعة، الثاني أن من عدل قبل بلوغ الأربعة وظيفته إعادة كل ما صلاه قصرا لعدم تحقق السفر منه، الثالث أنه أراد بعد الرجوع بعدما بلغ الأربعة أنه إذا أراد الرجوع بعدما بلغ الأربعة كانت وظيفته التقصير للتمام. أما الأخير فخارج عن محل كلامنا، ينحصر البحث في خصوص الأوليين وهما يفيدان في إثبات المدعى، إذ أنهما يعطيان اعتبار استمرار القصد، وأنه لا يكتفى بالقصد الابتدائي فيماذا؟ لا يكتفى بالقصد الابتدائي في ثبوت التقصير. فإذا النتيجة طبقا لهذين الأمرين المستفادان من صحيحة أبي ولاد يكون الاستدلال على اعتبار أو على استمرار القصد تاما. لكن هناك صحيحة زرارة الواردة في باب 23 من أبواب صلاة المسافر حديث رقم 1، هذه الصحيحة طبعا تعارض صحيحة أبي ولاد. أبين محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده، فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين، فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد. لاحظوا، عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده، فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين، فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد. هذه الصحيحة كما قلنا معارضة لصحيحة أبي ولاد، لأن مفاد صحيحة أبي ولاد لزوم إعادة ما صلاه قصرا، بينما مفاد صحيحة زرارة عدم لزوم الإعادة، وبالتالي تقع المعارضة بينهم، ولا موجب لترجح أحدهما على الآخر، النتيجة البناء على التساقط عند الحديث عن اعتبار القصد في تحقق السفر. فيبقى الأمر الأول وهو كاف في إثبات المدعى، لأن مفاده ماذا؟ أنه لا بد من استمرار القصد، وإلا فلا مسوغ للتقصير. هكذا أفاد السيد القطب. وبعبارة ثانية، ألم نقل بأن الحديث من خلال صحيحة أبي ولاد في أمرين؟ أمر الأول لزوم إتمام الصلاة على كل من عدل قبل بلوغ الأربعة. أمر الثاني أن من عدل قبل بلوغ الأربعة أعاد ما صلى قصرا. جاءت صحيحة زرارة فقالت أن من عدل قبل الأربعة لا يعيد ما صلاه قصرا، فصارت معارضة في هذا الجانب. ففي الأمر الثاني لا يوجد مرجح، لا صحيح أبي ولاد ولا صحيح زرارة يتساقطان. يبقى الأمر الأول لزوم إتمام الصلاة على كل من عدل قبل بلوغ الأربعة، فيستفاد من اعتبار استمرار القصد لقطع المسافة حتى يسوغ له التقصير. فلو لم يكن مستمرا قصده لقطع المسافة كانت وظيفته التمام للتقصير حينئذ. فيقول السيد الخوي رضي الله تعالى عنه: يكفينا بعد التعارض والتساقط الاقتصار على الأمر الأول لاعتبار هذا الشرط، فيثبت المطلوب حينئذ، لأن مفاد الأمر الأول أنه لا بد من استمرار القصد، فلو لم يكن استمرار في القصد لم يكن هناك مسوغ للتقصير. إن شاء الله واضح. طبعا للمناقشة في استدلال السيد الخوئي مجال واسع ليس هذا محل طرحه وعرضه، يمكن أن يعرض في مستوى أعلى. المصنف تقريبا نعم لا لا، ما هو الموجب للالتزام بسقوط الدليل؟ يعني إذا كانت الرواية عندنا مشتملة على أكثر من فقرة، فبالتالي ما هو الموجب لرفع اليد عن النص بأكمله؟ لأن المعارضة منحصرة في خصوص هذا المقدار. على أي حال، المصنف تقريبا لم يخرج من هذه الدائرة في عملية الاستدلال، ولذلك المصنف استدل على اعتبار الشرط بالتالي، قال بأن اعتبار استمرار القصد واضح. لماذا؟ لأننا نحتمل أحد احتمالين: الأول أن نفترض أنه رجع ولم يستمر في قطع المسافة، فلا ريب حينئذ في الالتزام بالتمام. لماذا؟ لأن التقصير مشروط بقطع المسافة خارجا، فلو لم يقطع المسافة خارجا لم تكن يسغ له التقصير. زين، ولذلك قال بأن التمام لزم عليه التمام لعدم تحقق قطع المسافة خارجا، وهي شرط في التقصير. أو أن نقول لا، استمر في قطع المسافة، لكن لم يتحقق منه قصد قطع المسافة، ففي مثل هذه الحالة وظيفته التمام أيضا. لماذا؟ قال بقرينة موثقة عمار الصاباطي والتي تقدمت، وهي التي اشتملت على ذاك الذي خرج يبحث عن طلبة أو يبحث عن حاجة، 271 رقم 5 إذا تلاحظوا. سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير 5 فراسخ أو 6 فراسخ ويأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير 5 فراسخ أخرى أو 6 فراسخ لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع. قال لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته 8 فراسخ فليتم الصلاة. يعني يستفاد من هذه أيضا أن مجرد قطع المسافة خارجا لا يكفي للبناء على تحقق الموجب للتقصير، بل لا بد وأن يكون قاصدا لقطع المسافة، فما لم يكن قاصدا قطعها لا يكون المسوغ للتقصير متحققا فيثبت المطلوب. النتيجة إذن يقول المصنف يستفاد من هذا اعتبار استمرار قصد قطع المسافة. قبلي في المقام تعليق. أما بالنسبة للفرد الأول تالي وهو قال لو لم يكن مستمرا في قطع المسافة فوظيفته التمام، لا كلام لنا. كلام في الثاني، لو كان مستمرا في قطع المسافة لا يكفي تحقق الموجب، لا يكفي أو لا يكون الموجب للتقصير متحققا ما لم يكن قاصدا قطع المسافة. يبدو لي والله تعالى أعلم كأن المصنف خلط بين أمرين، بين اعتبار قصد المسافة وبين اعتبار استمرار قصد قطع المسافة. موثقة عمار الصباطي إذا تتذكرون جعلناها دليلا لاعتبار قصد قطع المسافة، وذكرنا هنا بأن مجرد عملية القطع للمسافة خارجا لا تكفي للالتزام بقطع التقصير، وإنما قلنا يعتبر في تحقق الموجب للتقصير ماذا؟ يعتبر قصد قطع المسافة. في المقام أيضا نقول بالتالي، نقول بأن هذا الذي تدل عليه موثقة الصاباطي، لكن هل تدل موثقة الصاباطي على استمرار قصد قطع المسافة؟ هل تدل موثقة الصاباطي على استمرار قصد قطع المسافة؟ لا دلالة لموثقة الصاباطي على استمرار قصد قطع المسافة، بل تدل على اعتبار قصد قطع المسافة، وشتان بين الموردين. طبقا لهذا الذي يخطر في البال تمامية ما ذكره المحقق السبزواري قدس الله تربته الطاهرة من أنه لا دليل عندنا يمكن الاستناد إليه في اعتبار هذا الشرط، خلافا لما عليه المشهور. ولو قيل بأن الإجماع المدعى في المقام كافي للالتزام بتحقق أو باعتبار هذا الشرط، خصوصا وأن المخالف إنما هو شخص معروف النسب فيكون خلافه أمرا غير ظاهرا، قل ما أفيد صحيح، لكن المشكلة تكمن في أن هذا الإجماع المدعى لا يبعد كونه إجماعا مدركيا ولا أقل من كونه من الإجماع محتمل المدركية، ومع كونه كذلك يصعب الاستناد إليه في مقام الإفتاء. ولهذا قد يتنزل الفقيه في مقام الفتوى بالنسبة لهذا الشرط إلى الاحتياط اللازم، فيقال بعدم باعتبار استمرار قصد المسافة، قصد قطع المسافة على الأحوط وجوده. وهذا يجرنا إلى بحث لو أردنا أن نسر البحث، وهو طبقا لما ذكر، هل أن اعتبار استمرار القصد أمر ابتدائي أم استمراري؟ طبيعي لو قلنا بأن اعتبار استمرار القصد منوط به التقصير يلزم أن يكون شرطا استمراريا، أما بناء على ما ادعي منا يمكن أن يقال بأنه شرط ابتدائي، فلو قصد قطع المسافة، بل وفقا لما ذكرنا لا يعتبر، لكن نقول يمكن أن يكتفى فيه بالابتداء، يعني أن يكون قاصدا قطع المسافة وعازما على الاستمرار، فلو عدل في الأثناء لم يكن ذلك ظاهرا، مع أنك قد عرفت أن مقالة المحقق السبزواري أقرب للقبول، خصوصا أنه لا دليل تام يمكن الركون إليه في إثبات مقالة المشهور. هذا تمام الكلام في هذا الجانب. يستمر الحديث أيضا في الشروط التي يتعرضها المصنف كغيره من الأعلام في اعتبار أو في لزوم قطع المسافة. من الشروط التي اعتبرها المصنف ألا يكون مارا على واحد من قواطع السفر، ألا يكون مارا على واحد من قواطع السفر. كيف؟ ألا يمر على وطنه، فلو مر على وطنه كان ذلك موجبا لانقطاع سفر. ألا ينوي الإقامة في بلد 10 أيام، فلو نوى الإقامة في بلد مدة 10 أيام كان ذلك سببا داعيا للالتزام بانقطاع السفر. كأننا نقول ألا ينقطع سفره، فلو انقطع منه السفر نتيجة مروره على وطنه أو نتيجة إقامته في بلد 10 أيام كان ذلك سببا داعيا للالتزام بعدم مسوغية الاستمرار في التقصير. أما بالنسبة إلى اعتبار عدم المرور على الوطن فهذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، وقد ذكر المصنف أن الحديث عنه ينبغي أن يكون ضمن نقطتين. النقطة الأولى وهي لماذا كان المرور بالوطن ولو بدون قصد مسبق قاطعا لحكم السفر، يعني يحتاج إلى قصد مسافة جديدة بعده فلا ينضم له ما سبق. لاحظوا القاطعية عندنا نوعان، قاطعية حكمية وقاطعية موضوعية. المقصود بالقاطعية الحكمية يعني أن ينقطع عنه عنوان المسافر حكما مع بقاء عنوان المسافر عليه موضوعا. كيف؟ من أقام في بلد 10 أيام هل يقال له بأنه ليس مسافر موضوعا، يعني انتفى عنه عنوان المسافر فيعامل معاملة المتوطن صاحب الوطن؟ يقول السيد الخوئي لا، هذا لم ينقطع عنه عنوان المسافر موضوعا، وإنما انقطع عنه عنوان المسافر حكما، لأن حكم المسافر هو التقصير، وبالتالي ينقطع الحكم فيلتزم بالنسبة إليه بالتمام مع بقاء العنوان، فنسمي قاطع حكم، ولذلك نسمي مكان الإقامة قاطع حكم. مرة أخرى نقول بأن القاطع قاطع موضوعي، بمعنى ينتفي عنوان الموضوع تماما فلا يبقى للموضوع وجود ولا أثر. مثل من؟ مثل من مر على وطنه أو من دخل وطنه، إذ أن المسافر متى ما دخل إلى وطنه سواء الذي اتخذه وطنا أم وطنه الأصل، النتيجة إذا دخل إلى وطنه كان ذلك سببا داعيا إلى الالتزام بانقطاع عنوان السفر وموضوعه، فلا ينطبق عليه عنوان المسافر إليه. بعد لا يقال بأنه مسافر فينتفي العنوان والموضوع، وبالتالي يكون حكمه التمام لانتفاء الموضوع، فنسميه قاطع موضوع. طبعا تظهر ثمرة اللي أشير إلى ذلك إن شاء الله عندما نتحدث عن قواطع السفر في التفريق بين اعتبار القاطع الحكمي والقاطع الموضوعي، أشير له أيضا إن شاء الله إذا ساعدت الحياة ولم أفقد ذاكر هذا الأمر، يعني ما نسيته أشير له إن شاء الله. على أي حال، بنقطة مهمة يجي الآن الكلام، لماذا كان المرور بالوطن حتى من دون قصد مسبق قاطعا لحكم السفر، بحيث يحتاج، شوف تعبيره، يحتاج إلى قصد مسافة جديدة بعده. ليش؟ لأن القصد قطع موضوعي، إذ أن المسافر بمجرد دخوله إلى وطنه قد انتفى عنه عنوان المسافر، وبالتالي عندما يعمد إلى الخروج من سفر من وطنه سوف يكون منشئا لسفر جديد، فعندها يبدأ حساب مسافة جديدة، فلا يضم ما سبق إلى ما حدث. هذا الفرق بين القطع الموضوعي والقطع الحكمي، أنه في القطع الحكمي سوف يكون ما سبق منضما إلى ما سيأتي، بينما في القطع الموضوعي لا مجال لأن يكون ما سبق منضما لما يأتي. وأقرب لكم لربما بمثال شوية عملي، مثلا المقر المتخذ، من كان يعمل في مكان من الأماكن، في بعض تفصيلات السيد السيستاني أطال الله في عمره الشريف فيما يرتبط بعنوان كثير السفر، يعني مثلا عندما يقول السيد اعتبار المسافة الامتدادية واضح، لكن في بعض صور المسافة التلفيقية عندما يقول السيد إذا كان بقاؤه في ذلك المقام في ذلك المكان أقل مثلا من 8 ساعات 3 ساعات مثلا، مضى 22 كيلو وبقي في ذلك المكان مدة 3 ساعات ورجع مثلها وكان مستمرا على هذا مدة من الزمن، في مثل هذه الحالة يبنى على أنه كثير سفر، مع أن المسافة تلفيقية ومع أنه قد وصل إلى مقر. يقول هذا الوصول للمقر لا يعد قاطعا للسفر، ما دام لم يعد قاطعا للسفر فعندها لا يمنع ذلك من ضم المتأخر للمتقدم فينطبق عنوان المسافر فترتب الأثر. بالنتيجة ثمر عملية تظهر، قلت إن شاء الله أشير لذلك عند الحديث عن قواطع السفر إذا لم أنسى. إذن هذه نقطة أولى، لماذا كان المرور بالوطن من دون قصد مسبق سببا من الأسباب المؤدية لانقطاع السفر. النقطة الثانية التي ينبغي الحديث عنها، لماذا كان قصد المرور بالوطن مانعا من التقصير، يعني لماذا لم يكتفى بفعلية المرور، يعني إذا مر على وطنه نسلم بأن ذلك يوجب انقطاع عنوان المسافر عنه، لكن لو قصد المرور ولم يتلبس بالمرور، مجرد قصد المرور بالوطن لماذا عد مانعا من صدق عنوان المسافر؟ أما بالنسبة إلى الأمر الأول، لماذا اعتبرتم المرور بالوطن سواء كان بقصد أم بدون قصد قاطع لحكم السفر؟ قال هذا الأمر واضح، لأن الخارج من وطنه ثانيا كالخارج منه أولا، دليل وجوب القصد يحكم عليه بثبوت القصر إذا بلغ 8 فراسخ، قبل أن يكون قاطعا لـ8 فراسخ الأمر يقضي بالنسبة له التمام، يعني ما دل على وجوب القصر يقول من سافر من وطنه، من سافر من وطنه ما له علاقة كان مسافرا فدخل ثم خرج، خلاص مجرد الدخول إلى الوطن أو مجرد المرور بالوطن يلغي جميع ما تقدم فيكون إنشاء لسفر جديد، وبالتالي لا يعتنى أو يراعى بما سبق من قطع للمسافة فلا يعول عليه. فإذا هكذا أو من هنا يقال بأن المرور بالوطن يستوجب إنشاء السفر من جديد، وعلى هذا يبدأ العد من جديد. الكلام في الأمر الثاني، لماذا نلتزم بأن مجرد قصد المرور بالوطن يعد سببا داعيا إلى الحكم بوجوب التقصير بوجوب التمام وعدم اعتبار التقصير؟ قال بأن النكتة في ذلك ما موثقة الصابات. موثقة الصابات المتقدمة تضمنت قصد قطع المسافة، فإذا قصد المرور بالوطن انتفى عنه قصد قطع المسافة، فإذا انتفى عنه قصد قطع المسافة انتفى عنه شرط من شرائط التقصير، كانت الوظيفة حينئذ هي التمام. إذا مجرد قصد المرور بالوطن سبب داعي لانتفاء شرط من شرائط التقصير وهو قصد قطع المسافة، ينتفي الشرط فينتفي الحكم المترتب عليه، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه كما قالوا، والمشروط في المقام هو استمرار القصد، الشرط في المقام استمرار القصد، والمشروط التقصير في الصلاة، فبانتفاء الشرط ينتفي المشروط كما لا المشروط عدم عند عدم شرط. الكلام بعد ذلك في قصد الإقامة يأتي، والحمد لله.